أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، هذا هو المجلس الرابع في قراءة كتاب الوجيز في عقيدة السلف الصالح، واليوم إن شاء الله تعالى نبدأ في الركن الثالث من أركان الإيمان، ألا وهو الإيمان بالكتب. قال: أهل السنة والجماعة يؤمنون ويعتقدون اعتقادا جازما بأن الله عز وجل أنزل على رسله كتبا فيها أمره ونهيه ووعده ووعيده وما أراده الله سبحانه من خلقه، ولا يعلم عددها إلا الله الذي أنزلها. قال الله تبارك وتعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وأن هذه الكتب جميعا فيها هدى ونور وشفاء لما في الصدور، وأن الله أنزل كتبه على رسله لهداية البشرية جمعاء. قال الله تعالى: ألف لام راء، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. ومن هذه الكتب التي ثبت ذكرها في الوحيين القرآن والتوراة والإنجيل والزبور. يبقى أربعة يا إخوة: القرآن والتوراة والإنجيل والزبور. هذه الكتب التي سماها الله تبارك وتعالى في كتابه وصحيح سنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ويضاف إليها صحف إبراهيم وموسى، وأعظمها التوراة والإنجيل والقرآن، وأعظم الثلاثة وناسخها وأفضلها على الإطلاق هو القرآن الكريم. ولم يتكفل الله سبحانه بحفظ شيء من هذه الكتب عدا القرآن، بل استحفظ عليها الأحبار والربانيون، لكنهم لم يحافظوا عليها وما رعوها حق رعايتها، فحصل فيها تغيير وتبديل، فضاعت أصولها وغيرت أحكامها. وأول هذه الكتب تحريفة التوراة. وعليه يا إخوة، فالتوراة والإنجيل الموجودان الآن بين أيدي اليهود والنصارى ليس كتبا لله، لأنه قد أصابها التبديل والتغيير والتحريف. يبقى لما نيجي نقول الإنجيل والتوراة والقرآن، نعني بذلك الإنجيل الذي أنزله الله على نبيه عيسى متمما للتوراة التي أنزلها الله تبارك وتعالى على سيدنا موسى عليه السلام. أما ما بين أيدي هؤلاء فليست كتبا سماوية، بل هي صارت كتبا مخلطة بين البشرية وبين الإلهية، وما فيها من البشرية والوضع أكثر بكثير ما فيها مما أنزله الله تبارك وتعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم. وأي إنسان يدرس علم مقارنة الأديان سيفهم جيدا أن هذه كتب فيها من التحريف والتناقض والاختلاف وما لا يدركه يعني وما لا يمكن أن يحصل لا عقلا ولا وضعا، كل هذا ولشديد الأسف متوافر في هذه الايه الكتب. واخد بالك انت ازاي؟ واذا كانوا هم دلوقتي بيقولوا ان كثير من شباب الاسلام خرفان وانهم يتبعون كتابا لا يفهمونه، فنقول رمتني بدائها وانسلت، رمتني بدائها وانسلت. لو اننا قرأنا فقط بعض المزامير او بعض الايات يعني التي يطلقون عليها لفظ المزمور سنجد هراء، سنجد هراء. ومش عايز اقول يعني انا يعني لان برضو علم مقرط لان ده علم تخصصي ليس مجاني، ولكن انا لما قرأت في الكتب العلمية والرسائل الاكاديمية رسائل الماجستير والدكتوراه التي تعرضت بالنقد للعهد القديم والعهد الجديد وجدت يا اخوة هراء، هراء والله، بل يكاد ان تكون الاناجيل الان متناقضة. الاناجيل يعني لن اتكلم عن مسألة نقد رجل مسلم مثلا للانجيل، ولن اتكلم مثلا عن الدكتور ذاكر نايك الذي هو امتداد للشيخ احمد ديدات والمدرسة دي، لا لا انا مش هتكلم في ده. انا بتكلم على ان انت تجيب بعض الاناجيل الموجودة المعتمدة عند اهلها وتقوم حاططها، واخد بالك انت ازاي؟ هتجد هراء، هتجد هراء، لان الامور تصل الى تناقض. طب ازاي يحصل تناقض في اشياء هي من عند الله؟ ولهذا صدق الله اذ يقول ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فدي مسألة اردت بس ان اقولها لاخواني ليطمئنوا جدا 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 في مسألة حفظ الله وعصمته للقرآن الكريم. ودي مسألة إن شاء الله لعلها تأتي معنا في أثناء الكلام على مسألة الإيمان بالقرآن. قال وأهل السنة والجماعة يعتقدون بأن الإيمان بالكتب السابقة إيمان مجمل يكون بالإقرار بها بالقلب واللسان، أما الإيمان بالقرآن فإنه إيمان مفصل يكون بالإقرار به بالقلب واللسان واتباع ما جاء فيه وتحكيمه في كل كبيرة وصغيرة. وهذا أصل من الأصول التي استفاد منها أهل العلم، فقعدوا قاعدة وقالوا شرع من قبلنا شرع لنا، ما لم يأتي بشرعنا ما يخالف هذا الشرع. شرع من قبلنا شرع لنا، ما لم يأتي بشرعنا ما يخالف هذا الشرع. إذن لا مانع أن نستفيد من الإنجيل والتوراة، ولكن هذا لا يكون لكل أحد، وإنما يكون للمتخصص الراسخ في العلم. أما من كان في بداية استقامته، وهذا أمر يولع به بعض الشباب اللي هي مسألة مقارنة الأديان والبحث عن الحق إلى غير ذلك، هذا الأمر يا إخوة قد يكون مزلة أقدام، وليس هناك أدل على من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لما وجد النبي صلى الله عليه وسلم في يد عمر بن الخطاب بعض صحائف من التوراة فقال له غاضبا أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب، أي أمتحيرون فيها يا ابن الخطاب، والله لقد جئتكم بها بيضاء نقية، والله لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. هل ده حجر على مسألة العقل؟ لا، ولكن لك أن تتخيل أن طفلك الصغير يهلك نفسه بمطالعة ما يهلكه. ابنك انت عايز انه يبقى متفتح، ولكن انت اتفاجئت ان ابنك بيدخل على صفحات وعلى مواقع ممكن تهلكه، اباحية او مواقع فكرية الحادية او وهو طفل صغير، هل تتركه وتقول لا؟ بل الواجب ان يتعرف هو بنفسه على الخير والشر والحق والباطل، ثم بعد ذلك يميز هو بين الغث والسمين؟ هذا يقوله عاقل؟ هذا يقوله إنسان شم رائحة التربية وأصول التربية حتى ولو لم يكن مسلما، يعني حتى لو كان كافرا؟ إذن يا إخوة، هذه المسألة هامة جدا، وأنا أقول هذه المسألة وأعلق عليها لأن بعض الشباب الآن يولع بمسألة تتبع صفحات اليهود أو صفحات النصارى أو بعض المنتديات المغلقة الإلحادية الممولة. أحكي لكم عن شاب دخل في هذا المجال ولشديد الأسف فما كان منه إلا أن تشرب هذه الشبهات، لأنه ليس راسخا في العلم. هذا شاب لا يحفظ شيئا من القرآن، لا يحفظ شيئا من السنة، لم يدرس العلوم الشرعية دراسة حتى هقول تأصيلية أو بدائية. القاعدة بتاعت الفكر عنده، البناء المعرفي أو البناء الفكري عنده في خلل، لأنه هو إن قرأ في العقيدة لم يطلع على أصول الاعتقاد، لم يطلع على مقارنة الأديان، لم يطلع على الفرق ومقالاتها والرد عليها. ده أنا بتكلم بس في مسألة العقيدة، أخي بالك وانت ماشي بقى. فلك أن تتخيل أن صاحبنا يريد أن يرد على ملحد أو أن يرد على شبهة. طيب ارسخ الأول في العلم وبعد كده إيه رد، يعني خليك زي الدكتور مثلا سامي العمري أو الدكتور منقذ السقار أو الدكتور ذاكر نايك أو أمثال هذه المدرسة. يعني أنا مثلا معلش أنا بخرج بس النقطة دي مهمة، أعجبني جدا برنامج صناعة المحاور. هذا البرنامج برنامج علمي على الإنترنت، أشد على يدي إخواني أن يلتحقوا به. هذا البرنامج العلمي يقوم عليه إخوة كرام وعلماء أجلاء، كل منهم تخصص في جزئية معينة في الرد على الملحدين. يعني واحد بس شغله كله في الرد على أعداء السنة بس، يعني ده شغله، والتاني متخصص فقط في الرد على من يتدينون بنظرية التطور بتاع داروين، واخد بالك، والثالث متخصص فقط في مسألة إثبات النبوة، وهكذا. تفهمتوا الفكرة؟ يعني هو مش واخدها كشكول، مضى هذا الزمان، زمان الشيخ الكشكول بتاع زمان، مولانا بتاع الكتاب، ومولانا اللي واحدة عايزة تولد تروح لمولانا، واحدة عندها سحر تروح لمولانا، واحدة عايزة يتفك عقدتها في حكاية الجواز تروح لمولانا، واحد مربوط يروح لمولانا، واحد عنده شلل أطفال يروح لمولانا. الكلام ده ويمكن الكلام ده مشهور في القرى ومشهور في النجوع، واخد بالك. ولو الشيخ النهاردة دلوقتي لم يكن عنده علم وقال للناس أنا ما أعرفش إيه، ستركله الناس بالأقدام. فلازم يتعلم، إنه لا يمكن يبقى طبيب ويبقى مهندس ويبقى مدرس ويبقى يعني متخصص في كل ألواع الفنون، لا يمكن، هذا لا يمكن لبشر. تفهمتوا الفكرة؟ فأنا عايز أقول الذي أريد أن أدندن حوله قبل أن ندخل، مسألة الدراسة الأكاديمية التخصصية في العلوم الدينية ثم في علوم الآخر، نستخدم بقى مصطلح العلمانيين ونصطلح بقى مصطلح توادرس والناس دي وما بيتكلموا عن الإسلام الآخر، فإحنا هنقول برضو وعلوم الآخر اليهود والنصارى وغيرها من الأديان الوضعية، أنت عندك إشكالية ازاي النهارده انا هناقش واحد مثلا واحد هندوسي او زرادشتي او مثلا واحد من عبدة البقر، انت ممكن تكون بتضحك، بس دي ديانة وضعية لها اصولها الفكرية التي يتعصب الناس من اجلها، والتي يستطيع الواحد من هؤلاء ان يقتل كل من يراه من المسلمين كما يحدث في بورما. ويمكن احنا بنشوف في بورما اشياء ما كناش نتخيل نشوفها. ما نتخيلش في دنيا الناس ان احنا نشوف يعني ممكن اقول لك انه هيسجنه يعتقله يعذبه. لا ده ما بيعملش كده، ده بيعملش كده، ده بيذبحه وبياخد جلده يسلخه وبعد كده يعيد تدوير اللحمة دي عشان يبيعها للبني ادمين. شيء عجيب. اين هؤلاء الذين يقولون بان الاسلام جاء بالرق؟ او مثلا اين هؤلاء الذين يقولون بان الاسلام لم يرعى حريات الاخرين؟ بقول لك رمتني بدائها وانسلت من كل وجه. اطفال المسلمين في خان شيخون يعني ما حدث لهم عار وشنار على الإنسانية كلها، والكل سكت وصمت. فأنا عايز أقول إن 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 ما تستفزوش من اللي بيحصل في الميديا الإعلامية، لأن استفزازك هو المطلوب، استفزازك وإدخالك هو المطلوب. هم الأول اشتغلوا معاكم بنظام الانقلاب الناعم، انه يشتغل معاك بطريقة سهلة وبسيطة وحقنة كده بسيطة، ويبدأ بس ان يستثير انتباهك او استثارتك الفكرية عن طريق مثلا طرح شبهة، وعايزك يشوف يعني كل واحد يطلع اللي جواه. لا هو ما عادش بيعمل كده، هو بقى بيجيب من الاخر، يعني بقى ضربه دلوقتي في الله وفي وجوده في النبي، وهل هو نبي اصلا ولا رجل قاتل وقاطع طريق، واخد بالك انت ازاي، وماسك بقى سيف هو والرجاله اللي معاه ماشيين زي بتوع الايه، عارف انت الشبيحه بتوع الاسد، هتسلموا ولا اذبحكم، واخد بالك انت ازاي. وده بيأطر بيها ويؤصل بيها وينظر بيها لفكره الاسلاموفوبيا، وانت ماشي بقى واخد بالك. فشيء طبيعي ان الشاب العادي لما بيستفز من الحاجات دي بيدخل، وفي الغالب لما بيدخل بيجد كلمات اعلى من مستواه الفكري يظنها شبهات، هي ليست كذلك ولكن هي اعلى منك. فانت بتبدأ يحصل لك ايه؟ عقيدتك زي ما احنا قلنا في اول درس تبقى جيلي اضطراب، وده ضد فكرة الاعتقاد. فهمتوا الفكرة يا شباب؟ طيب ما الحل؟ أن ندع هذا جانبا ولو لفترة، حتى نؤسس أنفسنا وحتى نؤصل لما نريد من معارف، ونستكمل البناء المعرفي الشمولي سواء كان البناء العقدي أو الفقهي أو الحديثي أو التربوي أو المصطلحي، واخد بالك أنت إزاي، وغيرها حتى من العلوم الإنسانية، واخد بالك، عشان تقدر أن أنت إيه تتجاوب وتصد وترد مع هؤلاء. قال: والقرآن العظيم هو كلام رب العالمين، وكتابه المبين وحبله المتين المتعبد بتلاوته، أنزله الله على رسوله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ليختم به الكتب، كما ختم بمحمد صلى الله عليه وسلم الأنبياء والرسل، وليكون منهجا للأمة ومخرجا للناس من الظلمات إلى النور، وهاديا لهم إلى الرشاد وإلى الصراط المستقيم. وقد بين الله تعالى فيه أخبار الأولين والآخرين وسيرة الأنبياء والصالحين وخلق السماوات والأراضين وما فيهن، وفصل فيه الحلال والحرام وأصول الآداب والأخلاق وأحكام العبادات والمعاملات وجزاء المؤمنين والكافرين، ووصف الله تبارك وتعالى فيه الجنة دار المؤمنين والنار دار الكافرين، وجعله شفاء لما في الصدور وتبيانا لكل شيء وهدى ورحمة للمؤمنين. قال الله تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. ويجب على جميع الأمة اتباعه وتحكيمه والرجوع إلى أحكامه مع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من السنة، لأن الله تعالى بعث رسوله إلى الثقلين الجن والإنس ليبين لهم ما أنزل إليهم من ربهم. قال الله تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. قول الشيخ: يجب على جميع الأمة اتباعه، أي القرآن، وتحكيمه والرجوع إلى أحكامه. فيه بيان لأصل عقدي أرجو من إخواني أن ينتبهوا له، وهو أن الشرع لله وحده يحل ما يشاء ويحرم ما يشاء بعلم وحكمة، وتشريعه سبحانه جاء لصلاح الدنيا والدين، لا يرتفع أمره ونهيه عن المكلفين في زمن أو مكان دون غيره إلا بإذنه، وهو ما يعرف بالناسخ والمنسوخ. لا نفصل بين تشريعه في الدين والدنيا، فكلها تكاليف دينية ودنيوية. فالدينية كالصلاة والصيام والحج والذكر وعمارة المساجد، والدنيوية كالبيع والنكاح والطلاق والمواريث. فمن فرق بينهما فجعل لله الحكم بالدينية ولغيره الحكم بالدنيوية فقد كفر. وهذا هو كلامهم: افصل الدين عن الحياة. طبعا ده يعني العلمانية القديمة، العلمانية المعاصرة دخلت ما هو أخطر من ذلك، وهو فصل بعض أجزاء الدين عن بعض. ولعلكم سمعتم في أعقاب حادث الكنيسة المرقسية بالعباسية بالأسكندرية وكنيسة طنطا التي حدثت يوم الأحد الماضي، سمعنا الآن من يقول، لا سيما في قناة سي تي في التي تعبر بشكل رسمي عن الكنيسة الأرثوذكسية، سمعنا من يقول: سنقوم بتعديل الخطاب الديني. يعني كانت النغمة زمان تجديد الخطاب الديني، لا، بتعديله. الإسلام الليبرالي الأمريكاني الذي كنا نقرأ عنه صار الآن واضحا للعيان. وحتى الأزهر الشريف رغم الضعف الذي أصابه كما أصاب كل مؤسسات الدولة المصرية، حتى الأزهر الشريف الذي وقف في بعض الأمور فلم يلن لهؤلاء، قالوا أننا سنتجاوزه. رئيس البرلمان كتب أو قال تصريحا، أوردته جريدة الشروق بالأمس يوم الثلاثاء الموافق 11 أبريل 2017، قال: سنعدل الخطاب الديني دون الرجوع إلى هيئة أو وزارة. موضوع منتهي، واخد بالك. وقال أحدهم: هذه الخطوة، يقصد بذلك اللي هي الخطوة اللي حصلت من ضرب الكنيستين، ستكون سبب لوفاة الأزهر الشريف وقلب اللفظ البقاء لله في الأزهر. الخطوة دي يا إخوة هم بها جمال عبد الناصر، ليست جديدة، هم بها جمال عبد الناصر، ولما ما قدرش انه يعملها لهياج العالم الإسلامي كله عليه، قام بعمل حاجة اسمها إصلاح الأزهر، عمل قانون اسمه قوانين إصلاح الأزهر. طبعا قانون إصلاح الأزهر دي دمرت جزءا كبيرا من استقلالية الأزهر ومن ثبات الأزهر، وصلت. فما نحن الآن بصدده امتداد لنفس هذه المدرسة المجرمة الأفاك الخراصة التي تريد هدم الإسلام. من فرق بينهما، أي بين الأحكام الدينية والدنيوية والحكم بالدينية ولغير الحكم بالدنيوية، فقد كفر، لأن الشرع كله له وحده سبحانه. من جعله حقا لغيره، كمن جعل السجود حقا يصرف لغير الله، قال تعالى: إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه. وبهذا كفر بنو إسرائيل، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح بن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون، فسمى فعلهم شركا. والله أنزل كتابه وشرع تشريعه، وهو يعلم ما يأتي من أحوال وما مضى من حوادث، كما يعلم ويرى الحال والزمن الذي نزل عليه التشريع سواء بسواء، لا ينقص علمه عن حادثة لأنها في زمن سابق ولا لأنها في زمن لاحق، ولا يزيد علمه في حادثة لأنها في زمن حاضر، فعلم السابق واللاحق والحاضر والغائب عند الله سواء. ومن رأى أن حكم الله صالح للزمن الذي نزل فيه، اللي بيسموه زمانية الرسالة بيقولوا عليها كده، من رأى أن حكم الله صالح للزمن الذي نزل فيه فقط، وأما غيره فللناس أن يشرعوا ما يرونه صالحا ولو كان مخالفا لحكم الله، فهذا كفر، لأن قائل ذلك يرى أن إدراك الإنسان يختلف بين علم المشاهد والغائب، فيختلف حكمه تبعا لذلك، ويظن أن الله كذلك، فيقدم الإنسان علمه لحاضره على علم الله للغائب عند إنزال الوحي، وهذا كفر وشرك بالله عز وجل. فالله يستوي علمه بالأشياء غيبا وشهادة، عالم الغيب والشهادة، فتعالى عما يشركون. وحكم الله في الشهادة كحكمه في الغيب، قال تعالى: قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. يحكم بين عباده الشاهدين والغائبين. ومن فصل حكم الدين عن حكم الدنيا وجعل الله يشرع للدين والإنسان يشرع للدنيا، كما يقوله الليبراليون واليساريون ومن على شاكلتهم، فقد جعل هناك مشرعين متعددين، والتشريع لله وحده كما سبق أن ذكرنا. والله يقول في هذا: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. فمن كفر ببعضه كفر به كله. والله أمر بالحكم بين الناس بما أنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم من الكتاب والحكمة، وأن احكم بينهم بما أنزل الله، ولا تتبع أهواءهم، واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. والمراد الحكم في الخصومات والنزاع فيما بينهم، والمراد بالفتنة الخروج عن حكمه سبحانه وما سكت عن تفصيله الوحي، فلأهل الاجتهاد تفصيله، هذا كلامها جدا، ما سكت عن تفصيله في الوحي، فلأهل الاجتهاد من أهل العلم تفصيله شريطة ألا يصادم حكما لله ثابتا، ولا يقدم حكم الناس واختيارهم المناقض لحكم الله، ولو كان حكم الشعوب مقدما لكان الأنبياء خارجين عن الحق، فقد نشأوا بين أقوام أجمعوا على الباطل أو كان جمهورهم عليه. هذه الكلمات النيرات الرائعات ذكرها فضيلة الشيخ عبد العزيز ابن مرزوق الطريفي في رسالته الرائعة الرائقة فصول في العقيدة، الرسالة الشامية، فرج الله عن كرب الرجل هو والشيخ إبراهيم السكران وجميع المكروبين الشيخ خالد الراشد وكل من سجن، نسأل الله أن يفرج عنهم جميعا يا رب العالمين. قال: وأهل السنة والجماعة يؤمنون بأن القرآن كلام الله تعالى على الحقيقة، حروفه ومعاني. والله تخلي بالك يا أخي، لأن هذا الكلام كلام هام جدا. قال: ويؤمنون بأن القرآن كلام الله تعالى على الحقيقة، حروفه ومعانيه، منه بدأ وإليه يعود، منزل غير مخلوق، تكلم الله تعالى به حقا بصوت مسموع على ما يليق بجلاله وعظمته وكماله، وتلقاه جبريل عليه السلام وسمعه من الله جل شأنه، فبلغه إلى النبي محمد، وتلقاه محمد صلى الله عليه وسلم وسمعه منه وحفظه في قلبه، وبلغه صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه الكرام، ومن ثم إلى أمته، وأنذر به الأمم، أنزله الحكيم الخبير بلسان عربي مبين، ونقل إلينا بالتواتر الذي لا يرقى إليه شك. قال تعالى: وإنه لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. طب نفصل هذه المسألة. أولا: ما عقيدة أهل السنة والجماعة في مسألة صفة الكلام؟ عقيدة أهل السنة والجماعة في صفة الكلام كعقيدة أهل السنة والجماعة في بقية الصفات، لأن القول في صفة كالقول في بقية الصفات. يعتقد السلف الصالح أن لله تعالى صفة الكلام الحقيقية، وهي صفة قائمة به سبحانه غير بائنة أو منفصلة عنه، لا ابتداء لاتصافه سبحانه وتعالى بها، ولا انتهاء لاتصافه بصفة بها. خدتوا بالكم؟ ما هو لو قلنا مخلوق يبقى حادث، والحادث يلحقه العدم. يبقى انت عندك دلوقتي هو مسبوق بفناء ويلحقه العدم. يتكلم الله سبحانه بمشيئته واختياره، يتكلم الله سبحانه بمشيئته واختياره، وكلامه سبحانه أحسن الكلام، ولا يشبه كلام المخلوقين. يتكلم به سبحانه وتعالى فيكلم من شاء من خلقه، ويسمعه على الحقيقة من شاء من ملائكته ورسله وعباده، ويسمعه سبحانه عباده في الدار الآخرة بصوت نفسه. كمان مرة معلش، بيقول ويسمعه على الحقيقة، احنا قلنا كلمة على الحقيقة اللي هي ضد المجاز، ويسمعه على الحقيقة من شاء من من عباده في الدار الآخرة بصوت نفسه سبحانه وتعالى، كما أنه كلم موسى وناداه بصوت نفسه فسمعه موسى. وأنتم تسمعون وتقرؤون آيات القرآن الكريم، حينما كلم الله نبيه موسى فقال: وكلم الله موسى تكليما، وقال سبحانه وبحمده: نعم، لما جاء ميقاتنا وكلمه ربه، ولما دار الحوار: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. سمع موسى رب العزة سبحانه بصوت نفسه سبحانه. عشان كده خر موسى ايه؟ صاعقة. اخذ لك انت ازاي؟ وانتم تعرفون حديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيح: ما منكم من احد الا وسيكلمه ربه، ليس بينه وبين ربه ترجمان، وفي لفظ ترجمة: فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أمام عينيه أو قال تجاه عينيه فلا يرى إلا النار، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. الشاهد: سيكلمه ربه، ليس بينه وبين الله ترجمة. وكما أن كلامه لا يشبه كلام المخلوقين، فإن صوته لا يشبه أصواتهم، وقد تكلم الله بالقرآن بحروفه ومعانيه وأسمعه جبريل، فتلقاه جبريل ثم أسمع جبريل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن كما سمعه عن الله بحروفه وكلماته ومعانيه، تكلم به سبحانه حقيقة لا مجازا، لا مجازا، خلافا للجماعة المبتدعة اللي بيقول إيه إن الكلام إما أنه مجازي يعني مش موجود أصلا، وإما أنه كلام قائم في ذات الله نفساني زي جماعة الماتريدية والكلابية والأشعري. ماشي يا مولانا؟ وقد أسمعه جبريل، وقد تكلم الله به حقيقة، منه بدأ وإليه يعود أي في آخر الزمان، وهو غير مخلوق غير حادث، وكلامه سبحانه يتفاضل، كلامه سبحانه يتفاضل، فالإنجيل والتوراة والقرآن أفضل كلامه، والقرآن أفضل من الجميع، وآية الكرسي أعظم آية في كتاب الله، وسورة الفاتحة أعظم سور القرآن، وقل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. إذن القرآن أو الكلام كلام الله عز وجل يتفاضل. وقولنا القرآن غير مخلوق، لم يكن سلف الأمة يعرفون القرآن هكذا، بل كانوا يقولون القرآن كلام الله المتعبد بتلاوته المتحدى بأقصر صورة منه. فلما جاءت الجهمية ببدعية نفي وتعطيل صفة الكلام، جهم بن صفوان، ورح واخد على طول منهم المعتزلة، شربوا من نفس الايه من نفس المسأة، خد بالك انت ازاي، فراحوا معطلين صفة الايه صفة الكلام، خد بالك انت ازاي. وبعدين جه الجعد بن درهم كمل مسيرة الايه الجهمي، عشان كده حتى ينسب الى خالد القصر زي ما تعرفون انه وقف على المنبر بعد العيد وقال: ضحوا تقبل الله ضحاياكم، فاني مضح بالجعد بن درهم، إنه يزعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليم. ولكن هذه الرواية الشهيرة على شهرتها في إسنادها مقال. ماشي يا إخوة؟ فكلمة تقييد الإمام أحمد بن حنبل ومن دار في فلكه من أهل السنة فقالوا القرآن كلام الله، ورح حطين بقى بين قوسين كده إيه غير مخلوق، ظهر هذا القيد بعد بدعة الجهمية ونفيها لصفة الكلام. قال حنبل: لم يزل الله عز وجل متكلما، والقرآن كلام الله عز وجل غير مخلوق ولا يوصف بشيء أكثر من ذلك. طب ليه يا سيدي؟ قالوا لأن هذا إجماع الأمة. طبعا بدأ بقى الجماعة المبتدعة يلف ويدور، لفظي بالقرآن مخلوق، واحد يقول لك أنا من الواقف، واخد بالك، وبدأوا بقى يلعبوا لفظي بالقرآن مخلوق. يعني يا عم محمد يقول لك يعني دلوقتي انت بتقول القرآن مش مخلوق، ماشي، لفظي ده اللفظ بتاعي اللي بتسمعه بالقرآن ده مخلوق ولا مش مخلوق؟ حدث مخلوق. يبقى الكلام اللي بيطلع منه مخلوق ولا مش مخلوق؟ يقولوا مخلوق الجماعة المبتدعة. فيقوم على طول اهل السنة يفضوا الاشتباك، يقولوا ايه؟ الكلام كلام الباري والصوت صوت القاري. الصوت ده كله بأدواته ده ايه؟ ده مخلوق. اما الكلام كلام الله عز وجل، واخد بالك، واخد بالك انت ازاي؟ ده كلام جميل. طب الواقفة، جماعة الواقفة دول لك ايه؟ يقول لك ما احناش عارفين. لما تيجي تقول القرآن مخلوق ولا غير مخلوق يسكت. دول شكاك، وصفهم الامام احمد بانهم الشكاك، وحكم عليهم بانهم جهمية كفار. وصلت؟ اذن يا اخوة، الذي نستفيد من هذه المسألة أن أهل السنة والجماعة يقفون لكل من يحاول أن يأتي على الإسلام أو على بعضه أو على كله أو على شيء منه. هذه مسألة هامة، فأهل السنة يقفون بالمرصاد لكل من يحاول أو تسول له نفسه إيه؟ أن يحارب أو أن ينال من الإسلام، وسيظل الإسلام محفوظا بحفظ الله له، وسيجند الله له من العلماء الربانيين والصادقين من الدعاء من يدفع عنه انتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. وصلت؟ والقرآن الكريم لم ينزل مكتوبا كالتوراة، ولم ينزل جملة واحدة على رسول الله، بل نزل منجما ليحفظ. منجما يعني ايه؟ يعني مفرقا. طب ليه نزل مفرق؟ علشان ينزل مع الحوادث، يبقى فيه له سبب نزول. بس مش كل آية في القرآن لها ايه؟ سبب نزول خاص. وصلت؟ ولكن قد تنزل مثلا سورة كاملة ليه؟ لموقف، زي سورة الحجرات مثلا، واخد بالك انت ازاي؟ وانت ماشي بقى. فينزل القرآن منجما ليحفظ، اي مفرقا حسب الوقائع، او جوابا عن اسئلة، او حسب مقتضيات الاحوال في 23 سنة. والقرآن الكريم مكتوب في اللوح المحفوظ، وتحفظه الصدور، وتتلوه الألسن، ومكتوب في الصحف، في الصحف، وهو سور محكمات. واحنا اتكلمنا قبل كده عن فكرة المحكم والمتشابه، وآيات بينات، وحروف وكلمات، فيه محكم ومتشابه، وناسخ ومنسوخ، وخاص وعام، وأمر ونهي. قال الله تعالى: إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. وقال تعالى: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. وأهل السنة والجماعة متفقون على عد سور القرآن وآياته وكلماته وحروفه، ويكفرون من أنكر سورة أو آية أو كلمة أو حرفا منه، أو زاد أو نقص، أو زعم أن القرآن متناقض في آياته، أو مشتمل على بعض الخرافات، فيؤمنون إيمانا جازما بأن كل آية من آيات القرآن منزلة من عند الله، وقد نقلت إلينا بطريق التواتر القطعي الذي لا يرقى إليه شك البتة، ولا يوجد كتاب لا سماوي ولا وضعي حظى بهذه المزية. مسألة التواتر، خد بالك، تجد الطفل الصغير في أفريقيا الوسطى، واخد بالك انت ازاي، يحفظ القرآن كما يحفظه إمام الحرم، وتجد الطفل في الصين الشيوعي يحفظ القرآن كما يتلوه الشيخ البنا والشيخ الحصري رحمة الله تعالى على هذه المدرسة وعلى علمائنا وعلماء الأداء. فتتعجب وتلاقي مثلا واحد بيسمع فيجد شكله مشكولة غلط، خطأ غير مقصود مثلا من الخطاط، فتقوم الدنيا ولا تقعد مطالبة بإعدام هذه النسخة، لأنها ليست كتاب إيه؟ ليست كتاب الله. يا مر ده رجل يا مؤمن، ده فتحة أو ضمة، بس ده ما ينفعش مع القرآن. تأخذتوا بالكم يا إخوة؟ هذه المسألة والتي سبقها تكلم فيها شيخان جليلا، أرجو من الإخوة أن ينتفعوا بكتابتهم. أما المسألة الأولى وهي مسألة العقيدة السنية في كلام رب البرية، تكلم فيها الشيخ عبد الله ابن يوسف الجديع في كتابه الفذ الماتع، العقيدة السلفية في كلام رب البرية وكشف أباطيل المبتدعة الردية، وهو الكتاب العمدة في هذا الباب. أما مسألة سلامة القرآن من الزيادة والنقصان، وفي هذا رد على الجماعة الشيعة اللي بيقولوا انتوا عندكم مصحف واحنا عندنا مصحف فاطمة الزهراء، والمصحف بتاعكم ده ناقص، اللي يقول لك ناقص سورة الولاية، واللي يقول لك ده ناقص ثلاث ارباعه، ده انتوا بس عندكم الربع او التلت بتاع القرآن واحنا عندنا التلتين. اخي بالك يا جدع، هو كيلو مشكل يا جدع، انت بتتكلم في ايه؟ ايه اللي انت بتقوله ده؟ ده يعني غير المسلمين ما يقدروش يقولوا، يعني انت بتثبت من اوسع الابواب ان ده ليس كلام الله، ولا ده قرآن، ولا له عصمة ولا حاجة. فرد عليهم الدكتور احمد سبالك، وحق للازهريين ان يفاخروا بالرجل، حيث الف مجلده المبارك البرهان على سلامة القرآن من التحريف والزيادة والنقصان، وهو مؤلف رائع ماتع، هو ومن سابقه. قال: والقرآن الكريم هو المعجزة الخالدة لنبي الإسلام محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، المعجز في أسلوبه ونظمه وعلومه وحكمه وتشريعه وأخباره وتأثيره ووعده ووعيده، وهو آخر الكتب السماوية لا ينسخ ولا يبدل، تكفل الله بحفظه من أي تحريف أو تبديل أو زيادة أو نقص إلى يوم يرفعه الله تبارك وتعالى، وذلك قبل يوم القيامة. يسرى على القرآن في ليلة فلا ترى حافظا لكتاب الله عز وجل، سبحان الله العظيم. ويعني صنف أهل العلم في هذا الباب، أي باب إعجاز القرآن، كتبا كثيرة جدا، ولعل أجودها من وجهة نظري يعني كتاب إعجاز القرآن الكريم للدكتور محمد ابن عبد العزيز العواجي، وهو يعني رجل فاضل معني بهذه المسألة. وهناك كتاب النبأ العظيم للشيخ محمد عبد الله دراز، وده طبعا يعني قمة. نعم، وهناك كتاب إعجاز القرآن للرافعي، وغيرها من الكتب التي عنيت. وده بقى اللي يقرأ في الكتب دي هيفهم سفاهات وسخافات البشر، يعني إن صح إطلاق لفظ البشرية عليهم، إن هم بيقولوا إن القرآن ده أنتوا بتقولوا معجز، ولا في إعجاز ولا حاجة، أنتوا بس إيه يعني مغرورين، صح؟ الإنسان الجاهل يقول أكثر من ذلك والله. يعني صاحبنا اللي بيقول كده لو جبته وقلت له اقرأ آية الدين يا عم الشيخ عبده مش هيعرف يقرأ فيها سطر. طب ممكن بعد إذنك تديني تشريع سماوي سابق أو وضعي لاحق للمواريث مثلا بهذه الدقة؟ مفيش. أمال أنت لسانك طويل ليه؟ يعني أنت لا أنت يعني أنت حتى تشتم في الناس وتلقهم بالطوب وما عندكش أنت بديل حقيقي يستطيع إقامة الحياة وفق عدالة مطلقة فوقية علوية، ما عندكش. والقرآن الكريم كتب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وبمرأى منه، حيث كان للوحي كتبة من خيرة الصحابة الكرام لا يفارقون النبي صلى الله عليه وسلم ويكتبون كل ما نزل من القرآن، وكان النبي يدلهم على موضع كل آية من سورتها. يعني الكلام ده اسمه توقيفي. ثم جمع في عهد أبي بكر الصديق بين دفتي المصحف، وفي عهد عثمان ذي النورين على حرف واحد الذي يسمى بالمصحف الايه العثماني، وكان ذلك بإشراف أعلام الصحابة وكتاب الوحي رضي الله عنه. طبعا المسألة دي تطول، لأن كل مسألة من دي علم أصلا مستقل بذاته في علوم القرآن، ولكن أحيل إخواني على كتابين ماتعين أيضا في هذا. كتاب المصاحف لأبي بكر ابن أبي داود السجستاني، وكتاب تاريخ المصحف الشريف للدكتور عبد الصبور شهين الذي عمل أستاذا بكلية دار العلوم جامعة القاهرة. والقرآن الكريم يحتوي على 114 سنة، 86 منها نزلت في مكة و28 منها نزلت في المدينة، وتسمى السور التي نزلت قبل الهجرة بالسور المكية، والسور التي نزلت بعد الهجرة بالسور المدنية، وفيه 29 سورة افتتحت بالحروف المقطعة. طبعا هو الشيخ النهاردة أو الشيخ تكلم عن علم من علوم القرآن الكريم وهو المكي والمدني، وذكر القول المشهور الراجح عند أئمة هذا الفن. قال الإمام السيوطي في كتابه الإتقان في علوم القرآن: وتعريف المكي والمدني مختلف فيه على ثلاثة أقوال، أشهره وأضبطه هذا التعريف، ولوحظ فيه أن العبرة بزمن النزول وليس المكان. ليه؟ من التعاريف الشائعة عن المكي أنه ما نزل بمكة، والمدينة والمدني ما نزل بالمدينة. هناك آيات، هناك آيات كان النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة، والمفروض أن هي نزلت، يعني نزلت في مكة فتتعجب، والعكس. يبقى ليست العبرة بزمن النزول، ليست العبرة بمكان النزول. الله عز وجل قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. دي فين يا مشايخ؟ نزلت فين؟ نزلت والرسول عليه الصلاة والسلام يخطب في عرفة، واخد بالك؟ طيب المفروض ان ده النبي في عرفة، يعني في مكة. طب والآية دي مدنية ولا مكية؟ انتوا فهمتوا واخدتوا بالكم من الحكاية دي؟ فاحنا قلنا ان لابد أن يكون التعريف جامعا مانعا، واخد بالك؟ طب الوقت التعريف مش جامع ايه؟ مانع. عشان كده التعريف الجامع المانع هو الذي ذكره الشيخ، وطبعا ما دخلش في ايه؟ في التفاصيل العلمية اللي انتوا ايه؟ عارفينها. طبعا اللي عايز يراجع المسألة دي ممكن يراجع الإتقان للإمام السيوطي الطبعة القديمة المجلد الأول صفحة 23 طبعة الشيخ محمد أبو الفضل إبراهيم، وهناك كتاب البرهان للإمام الزركشي، وأيضا يراجع هذه المسألة في مناهل العرفان للزرقاني. وهذه المسألة يعني مما عني به أهل العلم وتكلموا فيه بما يغني الكلام عنه. قال: وأهل السنة والجماعة يهتمون بتعليم القرآن وتعلمه وحفظه وتلاوته بحسن الصوت والإنصات إليه إذا قرئ وتفسيره على نهج السلف الصالح، مش التفسير الحداثي، مش التفسير الحداثي العاري من قواعد أهل العلم ومن ضوابطهم، بل ويعملون بأحكامه في كل صغيرة وكبيرة. قال الله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليذكر أولو الألباب. هذا الكلام فيه رد على سعد الدين الهلالي ومن على شاكلته ممن زعموا أن القرآن كتاب هداية يستهدي به المؤمن في حياته من غير إلزام. يعني مش هجيب كتالوج وامشي في الحياة بقى أقعد أقول ده حلال وده حرام، إنما القرآن ده زي الكشاف فيه هدى ونور بس، فانت هتجيب بقى فيه هدى ونور وتقول انت عامل ايه بقى، ماشي بقى في الشارع. لا، دي لما تحس ان انت محتاج لربنا تاخد بالك. زي ايه؟ زي بتوع الدراسة كده يا عم محمد. في ناس كده كان باشمهندس محمد معانا في ايه في الترم الاول بيمتحنوا في صلاة الفجر كده، وفجأة وجدنا ما شاء الله يعني وجوه لم نرها قبل. فانا نفسي ان انا اروح عليهم واديهم هدية ولا حاجة، بس ما استحملوش. انا كانت اخرهم بس ايه السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله الناحية التانية. فهو يقول لك اصلاني محتاج ربي، طلب معايا هدية. الجماعة اللي بيشربوا مخدرات يقولوا كده، طلب معايا هدية. فدي مخدرات فكرية بقى، ده عبث باصل عقدي وباصول ديننا، اخد بالك. فهو بيقول للناس اهدأوا بالك، القرآن اللي قاعدين يقولوا حكموه حكموه حكموه، الكلام ده مش ملزم. ده بقى تخطى علي عبد الرازق، تخطاه. يعني علي عبد الرازق كان اقصى احلامه هو والمدرسة بتاعته ان يقولوا ان في حكم روحي زماني وفي دلوقتي بقى متغيرات واقعية، فاحنا عايزين نشيل ده من ده عشان يرتاح ده عندي، افصل الدين عن السياسة وخلاص وعن الواقع وانتهى الموضوع. واخد بالك انت ازاي المعلم ده دخل جوه بقى، يعني مش افصل الدين عن الحياة، لا، افصل الدين عن الدين، افصل الدين عن الدين. ويدندن على هذه الحقيقة انه كان قد نزل كتابا في سنة 2012 اخرج ما في قلبه من ضغائن، اظن كان بيتكلم عن مدنية الدولة في الاسلام، وقد صدر من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف ومنهم من ذكرت اسمه، صدر بيان بمنع طباعة هذا الكتاب وأن هذا الكتاب يخالف أصول الإسلام وثوابته. دي حقيقة يعني. فأنا عايز أقول إن الرجل ده له تاريخ بس انتوا ما تعرفوهوش، وعايز أقول إن 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 خلي بالكم إن مش كل واحد بينال من الاسلام ضعيف، ما عادش كان الكلام ده زمان. يعني مش كل الناس الشيخ ميزو ومش كل الناس فلان، لا، ده بيقوم بدور، انما لازم يكون في عقليات اخرى قوية يتم استلبها ووضعها في معسكر الليبراليين واليساريين والناصريين والقوميين علشان يقدروا يرسخوا افكارهم في عقول من له عقل. وصلت؟ قال: وأهل السنة يتعبدون لله تعالى بقراءة القرآن لأن في قراءة كل حرف منه حسنة، والحسنة بعشر أمثالها كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. قال: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، ولا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. قال: وأهل السنة والجماعة لا يجوزون تفسير القرآن بالرأي المجرد، فإنه من القول على الله عز وجل بغير علم، وهو من عمل الشيطان. قال الله تعالى: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين، إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. التفسير بالرأي المجرد هو التفسير المذموم، وهو تأول كتاب الله تبارك وتعالى على خلاف مراد الشارع منه. هذا هو التفسير المذموم. وقد تكلم عن أقسامه وتفصيلاته فضيلة الدكتور مسعد الطيار في بحث رائق له بعنوان حكم التفسير بالرأي، ستجدونه على الشبكة العنكبوتية الإنترنت. وهذا المبحث مبحث قيم، لأنه يعرفنا أنواع التفسير بالرأي وأحكامه، فليست سواء. إنما اللي بيحصل الآن إن واحد يقول لك إيه، القرآن كتاب مفتوح يفهمه كل أحد كما يشاء. خلي بالكم، لأن دي الدعوة اللي بتتقال دلوقتي، القرآن كلام مفتوح يفهمه كل أحد كما يشاء. وقد رد على هذه الفرية الشيخ إبراهيم السكران في رسالته الطيبة الماتعة الطريق إلى القرآن. وأنصح كل أخ قبل دخول شهر رمضان المكرم أن يطالع هذه الرسالة الصغيرة، وقد من الله علينا بقراءتها قبلا والتعليق عليها على الإنترنت. قال: وأهل السنة والجماعة يفسرون القرآن بالقرآن، زي الإمام ابن كثير والشيخ الشنقيطي في أضواء البيان ومن على هذه الشاكلة يعني من أهل العلم. قال: فيحملون المجمل على المبين، والمطلق على المقيد، والعام على الخاص، والمتشابه على المحكم، ويفسرون القرآن بالسنة النبوية الثابتة، ثم بأقوال الصحابة، ثم بأقوال التابعين العظام، ثم باللغة العربية التي نزل بها القرآن العظيم، ثم يجتهدون بعد ذلك على ضوء هذه المصادر، ويتقيدون بالضوابط الشرعية ولا يخرجون عن قواعدها، فهم بهذا يجمعون بين الأثر والنظر. طبعا هذه المسألة تكلم عنها بشيء تفصيلي شيخ الإسلام ابن تيمية في مقدمة في أصول التفسير. وطبعا اللي يعني هيقرأها كويس هيجد أن ابن كثير أخذها واستفاد منها في مقدمة تفسيره، تفسير القرآن العظيم. قال: الركن الرابع وهو الإيمان بالرسل. أهل السنة والجماعة يؤمنون ويعتقدون اعتقادا جازما بأن الله تعالى أرسل إلى عباده من صفوة خلقه رسلا مبشرين ومنذرين، ودعاة إلى دين الحق لهداية البشرية وإخراجهم من الظلمات إلى النور، فكانت دعوتهم إنقاذا للأمم من الشرك والوثنية، وتطهيرا للمجتمعات من التحلل والفساد، وأنهم بلغوا الرسالة وأدوا الأمانة ونصحوا أممهم وجاهدوا في الله حق جهاده، فهم معصومون من الزلل في تبليغ رسالاتهم، وقد جاءوا بدلائل باهرات تدل على صدقهم. قال: وأهل السنة والجماعة لا يفرقون بين أحد من الرسل، ومن كفر بواحد منهم فقد كفر بالله تعالى وبجميع الإيه؟ الرسل. قال الله تعالى: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما. وقد بين الله تعالى في كتابه الحكمة من بعثة الرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام، فقال تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. والحقيقة أن هذه المسألة زادها بيانا الدكتور سامي العامري في رسالة جيدة جدا يقال لها: لماذا يطلب الله من البشر عبادته؟ أرجو من إخواننا أن يطالعوها ردا على هذه الشبهة التي تلوكها ألسنة الملحدين في هذا العصر. قال: وأهل السنة والجماعة يؤمنون بأن جميع الرسل يدعون لأصل واحد هو توحيد الله في العبادة والنهي عن الشرك، فالإسلام دين جميع الأنبياء وإن تنوعت شرائعهم بمقتضى الظروف والحاجات، ولا يقبل الله جل وعلا من عباده دينا غيره. قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ولقد أرسل الله تعالى رسلا وأنبياء كثيرين، منهم من ذكرهم لنا في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، ومنهم من لم يخبرنا عنهم. قال تعالى: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك، وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله. والذين وردت أسماؤهم في القرآن 25 من أسماء الرسل والأنبياء، وهم آدم، إدريس، نوح، هود، صالح، إبراهيم، لوط، إسماعيل، إسحاق، يعقوب، يوسف، شعيب، أيوب، ذو الكفل، موسى، هارون، داود، سليمان، إلياس، اليسع، يونس، زكريا، يحيى، عيسى، ومحمد خاتم الأنبياء والرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. قال: وأهل السنة والجماعة يؤمنون بأن الله تعالى قد فضل بعض الأنبياء والرسل على بعض، وقد أجمعت الأمة على أن الرسل أفضل من الأنبياء، والرسل بعد ذلك متفاضلون فيما بينهم، وأفضل الرسل والأنبياء أولو العزم، وهم 5: نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ونوح، وإبراهيم، وموسى، وعيسى. قال الله تعالى: وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. وأفضل أولي العزم نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم، وخاتم الأنبياء والمرسلين، ورسول رب العالمين، وسيد ولد آدم محمد بن عبد الله. قال الله تعالى: ولكن رسول الله وخاتم النبيين، أنا العاقب فلا نبي بعدي. جماعة في واحدة في المغرب طلعت كده من شوية كده بتقول: أنا نبية آخر الزمان. فبيقولوا لها: خير يا رأس السلك من جوه ضرب ولا ايه يا بنتي؟ فقالت لهم: لا، انا ما كفرتش بمحمد، هو قال انا العاقب فلا نبي بعدي، ولم يقل فلا نبية بعدي. طبعا هذا جهل، يعني جهل كبير، لان النبوة لا تكون الا في الرجال اجماعا، وقد ذكر هذا الاجماع الامام ابن حزم في كتابه الفصل في الملل والنحل، وذكره أبو الحسن الأشعري في الإبانة ومقالات الإسلاميين وغيرهم. الشاهد الذي أريد أن أقول لك أن تخيل أن الضحالة الفكرية وأن التجهيل والجهالة وصلت إلى هذا يعني. قال: وأهل السنة والجماعة يؤمنون بهم جميعا، من سمى الله تعالى منهم ومن لم يسمي، من أولهم آدم إلى آخرهم، وخاتمهم وأفضلهم نبينا وإمامنا وقدوتنا ومرشدنا وقائدنا محمد نبي الإسلام صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. والإيمان بالرسل إيمان مجمل يكون بالاعتقاد والقول، والإيمان بنبينا يكون إيمانا مفصلا، يكون بالاعتقاد والقول والعمل، أخذ بالك، أي يقتضي ذلك من المسلمين اتباعه فيما جاء به من ربه على وجه التفصيل. ثم بدأ ليدلل على ما يجب على المسلم تجاه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، هو أبو القاسم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان. وعدنان من ولد نبي الله إسماعيل ابن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم. هذا النسب إلى هنا متفق عليه بين أهل السير والتراجم، وهو خاتم الأنبياء والمرسلين. وإحنا قلنا كلمة خاتم دي مهمة جدا، أخي بالك، علشان بقى ردا على البهائية والأحمدية والقديانية وكل هذه الفرق المارقة. وهو خاتم الأنبياء والمرسلين ورسول الله إلى الناس أجمعين والمبعوث إلى الثقلين بالحق والهدى، بعثه الله رحمة للعالمين. قال الله تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وهو عبد لا يعبد، لا كما فعلت النصارى وكما فعل اليهود بأنبيائهم، ولا كما يفعل الصوفية والطرقية ممن يغالي أحدهم فيرفع من شأن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فوق منزلته التي أنزله الله إياها، كما قال البصيري: فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. من جودك يا محمد الدنيا وضرتها، أي الآخرة، ومن علومك التي علمتها علم اللوح والقلم، فماذا ترك لله إذن؟ ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عن نفسه: فإنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. فهو عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، وهو خير الخلائق وأفضلهم وأكرمهم على الله وأعلاهم درجة وأقربهم إليه وسيلة. وشريعته صلى الله عليه وسلم هي الشريعة المهيمنة على سائر الشرائع، صالحة مصلحة لكل زمان ومكان، وأنها باقية إلى يوم القيامة. أنزل عليه كتابه وأتمنه على دينه وكلفه بتبليغ رسالته، وقد عصمه من الزلل في تبليغ هذه الرسالة. وهذا هام جدا، أن النبي صلى الله عليه وسلم عصم من الزلل في أمر الرسالة. ليه بقى؟ لأن الجماعة المعتزلة الذين أنكروا سحر وأحاديث السحر التي أصابت النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يخيل إليه أنه يأتي النساء ولا يأتيهن، قالوا من مقتضيات ومبررات هذا، قالوا أن سبب هذه المسألة أننا لا نؤمن بهذه الأحاديث، لأنه لو سحر الرسول لشرع من دون الله، قال في الدين ما لم يأذن به الله، فظنه الناس تشريعا فقالوا لا. وهذا وجه الرد، لأن الله قال: والله يعصمك من الناس. فالعصمة ثابتة باقية لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث عصم في أبواب الإيه؟ في أبواب الرسالة، فلم ينزل عليه وحيا أو تشريعا في هذه الفترة، حتى مكث النبي صلى الله عليه وسلم شهرا يدعو الله فصرف الله عز وجل عنه. لماذا؟ ليكون النبي قدوة في كل أحواله، بما في ذلك في المرض، بما في ذلك المرض. قال الله تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ولا يصح إيمان عبد حتى يؤمن برسالته ويشهد بنبوته، ومن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. ده بقى رد على الجماعة اللي بيقولوا إن اليهود والنصارى موحدين. يعني بيقولوا كده موحدين، حتى يا أخنا يعني أنت قاعد تقول موحدين، وهم بيطلعوا يقولوا في 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 قنواتهم على اليوتيوب، يقولوا احنا يا جماعة ما احناش موحدين، احنا مثلثين، وان احنا انتوا بتقولوا وبترددوا كلام بسبب الميكروفونات المسلطة عليكم، بيقولوا كده، وثقافة الاخر اللي بتغزوكم، واخد بالك؟ يعني هم نفسهم بيقولوا احنا العقيدة اللي هتدخلنا الملكوت يبقوا يقابلون ان شاء الله يعني. بيقولوا التثليث باسم الاب والابن والروح القدس الى واحد امين. طب يا رجالة ثلاثة في واحد دي واحد بس، اخف بالك انت ازاي. طب ايه الدليل على ان من كفر بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم فهو كافر؟ قال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقول النبي صلى الله عليه وسلم والله لا يسمع بي يهودي ولا نصراني من هذه الأمة ثم لا يؤمن بما جئت به إلا حرم الله عليه الجنة. وكان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة، ومحمد صلى الله عليه وسلم بعث إلى الناس كافة. وقال تعالى وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. وأهل السنة والجماعة يؤمنون بأن الله عز وجل أيد نبيه بالمعجزات الظاهرة والآيات البينات الباهرة. ومن تلك المعجزات بل أعظمها وأبهرها القرآن العظيم الذي تحدى الله تعالى به أفصح الأمم وأبلغها وأقدرها على المنطق على أن يأتوا بمثل هذا القرآن، فما استطاعوا أن يأتوا بسورة واحدة. واقتضت حكمة الله تعالى أن يكون القرآن من أكبر معجزاته صلى الله عليه وسلم، لأنه لو كانت معجزته حسية فقط لانتهت بانتهاء عصرها كما انتهت معجزات الرسل السابقين. وقد تكلم يعني فريق من أهل العلم عن مسألة المعجزات وكتبوا في ذلك من هذه الكتب التي ألفها القدامى والمعاصرين حول المعجزات النبوية الإمام الحافظ ابن حجر في فتح الباري في المجلد السادس في الصفحة 582. والإمام ابن كثير رحمه الله تعالى بدأ كتابه البداية والنهاية كتابه في التاريخ بدأ ب النبي صلى الله عليه وسلم والحديث عنه وعن معجزاته صلى الله عليه وسلم. وكذلك الإمام الذهبي في تاريخ الإسلام. وهناك كتاب طيب جدا عن معجزات النبي صلى الله عليه وسلم للشيخ خير الدين وانلي وقد طبع بجدة. وهناك رسالة صغيرة يقال لها معجزات النبي صلى الله عليه وسلم لأبي عبد الله الشيخ مصطفى العدوي جزاه الله عن الإسلام خير الجزاء. قال ومن أكبر المعجزات بعد القرآن معجزة الإسراء والمعراج. وحذاري فهناك رسالة يقال لها الإسراء والمعراج لابن عباس وهي مكذوبة منحولة على الرجل لا تثبت، فيها تخاريف ليست صحيحة يعني. فأهل السنة والجماعة يؤمنون بأن النبي صلى الله عليه وسلم عرج به في اليقظة بروحه وجسده إلى السماء، وذلك في ليلة الإسراء. وقد أسري به ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى بنص القرآن. قال الله تبارك وتعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. ثم عرج به صلى الله عليه وسلم إلى السماء حيث صعد حتى السماء السابعة، ثم فوق ذلك إلى حيث شاء الله تعالى من العلا إلى سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. وأكرمه الله تعالى بما شاء وأوحى إليه ما أوحى وكلمه سبحانه وشرع له خمس صلوات في اليوم والليلة، ودخل الجنة فاطلع عليها واطلع على النار ورأى الملائكة ورأى جبريل على صورته الحقيقية التي خلقه الله عليها، وما كذب فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم ما رأى، بل كان كل ما رآه بعيني رأسه حقا تعظيما له وتشريفا على سائر الأنبياء وإظهارا لعلو مقامه صلى الله عليه وسلم فوق الجميع. ثم نزل بيت المقدس وصلى إماما بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ثم عاد إلى مكة قبل الفجر. قال الله تعالى والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. ومن البدع تخصيص ليلة 27 بليلة الإسراء والمعراج، وقد نص على ذلك الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في رسالته المباركة تبيين العجب في فضل رجب، وذكر أن هذا من البدع لأنه لم يصح بإسناد صحيح لا شرعيا ولا تاريخيا أمر الإيه؟ أمر تخصيص هذه الليلة بإيه؟ هذا أمر مختلف فيه اختلاف كبير جدا 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 جدا. والأحاديث بقى اللي فيها يقول لك صلاة الرغائب، ولو انت صليت بقى الصلاة دي يعني سيفتح لك فتوح العارفين وتدخل الجنة من أوسع الأبواب، تقف تصلي ركعتين تقرأ في الركعة الأولى بالفتحة وبعد الفتحة تقرأ مش عارف قل هو الله أحد مش عارف كم مرة، وبعد كده وانت بتركع تقول مش عارف ايه، كلها بدع على خلاف هيئة صلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال ومن معجزاته أيضا صلى الله عليه وسلم انشقاق القمر، وهي آية عظيمة أعطاها الله لنبيه صلى الله عليه وسلم دليلا على نبوته، وكان ذلك في مكة حينما طلب المشركون منه آية. ومن معجزاته تكثير القليل من الطعام، وقد وقع هذا على يديه صلى الله عليه وسلم أكثر من مرة. ومن معجزاته تكثير الماء ونبعه من بين أصابعه الشريفة وتسبيح الطعام له وهو يؤكل، وقد وقع هذا الشيء كثيرا من الرسول صلى الله عليه وسلم. وإبراء المرضى وشفاء بعض أصحابه على يديه صلى الله عليه وسلم دون دواء حسي. ومن معجزاته أدب الحيوان معه وإذعان الأشجار إليه وتسليم الأحجار عليه قبل النبوة صلوات الله وسلامه عليه. ومن معجزاته رؤيته صلى الله عليه وسلم من كان خلفه في الصلاة كما يرى من هو بين يديه صلى الله عليه وسلم. ونطق ذراع الشاة الذي قدم له صلى الله عليه وسلم ليأكله بأنه مسموم. ومن معجزاته إخباره ببعض الأمور الغيبية وإخباره عن الأمور التي وقعت بعيدا عنه فور وقوعها، وإخباره عن أمور غيبية قبل حدوثها فحدثت بعد ذلك كما أخبر بها صلى الله عليه وسلم. إجابة دعائه صلى الله عليه وسلم عامة، انتقام الله تعالى العاجل من بعض من خان أو عانده، عقوبة من لم يوقره صلى الله عليه وسلم أو يوقر قلبه أو أمره أو نهيه، وحفظ الله تعالى له وكف الأعداء عنه. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال أبو جهل هل يعفر محمد وجهه بين أظهركم؟ قال فقيل نعم، فقال واللات والعزى لئن رأيته يفعل ذلك لأطأن على رقبته أو لأعفرن وجهه في التراب. قال فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي زعم ليطأ على رقبته، قال فما فجئهم منه إلا وهو ينكص على عقبي ويتقي بيدي. فقيل له ما لك؟ لا أنت مش كان لسانك طويل. فقال إن بيني وبينه لخندقا من نار وهولا وأجنحة. فقال صلى الله عليه وسلم لو دنا مني لاختطفته الملائكة عضوا عضوا. طب دي عقوبة عاجلة، في عقوبات آجلة. الناس اللي حربت النبي عليه الصلاة والسلام ورآهم الصحابة صرع في قليب بدر، تفهمت أنا عايز أقول إيه؟ ده ليه؟ لأن بعض الناس يقول لك أنا الوقت يا سيدي هتريق على النبي بتاعكم، أنا راجل ملحد يا سيدي والنبي بتاعك ده كذا وكذا، وانتوا عارفين الكلام اللي بيتقال، وما حصلش حاجة يعني، لا تسخط قرد ولا حصل لي حاجة. نقول له ما تخافش الأمور الموضوع مش ايه يعني مش لازم في نفس اللحظة، ما تستعجلش يعني، إن نمد لهم فلا تستعجلوا. خلاص نخلص الركن الخامس والسادس. يلا. قال: تنبيه مهم لحقيقة معنى الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنيها. قال: تصديقه صلى الله عليه وسلم واتباعه. يبقى خلي بالكم إخوة، الكلام اللي جاي ده بقى ده اللي هو الواجب العملي على كل مسلم، مقتضى الإيمان بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم. إيه بيقول؟ إيه بيقول؟ أول شيء في حقيقة الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم، الإيمان بتصديق النبي صلى الله عليه وسلم واتباعه وطاعته واتباع شريعته. واعلم أخي المسلم أن لهذا الإيمان مقتضيات وشروط لا يتم إيمان العبد إلا به. ومن هذا أنه صلى الله عليه وسلم رسول إلى العالمين جميعا، إنسهم وجنهم، وليس خاصا بالعرب، وأنه صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين والمرسلين، فلا نبي ولا رسول ولا رسالة بعده، وأنه لا يصح إيمان ولا إسلام أحد بعد بعثته صلى الله عليه وسلم إلا بالإيمان به واتباع شرعه وحكمه، لأن رسالته خاتمة لكل الرسالات وناسخة لما قبلها من الشرائع، وأنه السلم لما بلغ رسالته تبليغا مبينا وأدى الأمانة ونصح للأمة تركهم على المحجة البيضاء ليلها كإيه؟ كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وأنه صلى الله عليه وسلم معصوم من الأخطاء في تبليغ رسالته ومن الوقوع في الكبائر والمعاصي والذنوب والنهي عن الغلو في حقه، زي الجماعة الشيعة ما بيعملوا، أو زي الجماعة الطرقيين والصوفية ما بيعملوا. فهو عبد لله ورسوله، فلا إفراط ولا تفريط. وجوب تقديم محبته صلى الله عليه وسلم على النفس والولد والوالد والناس أجمعين. وجوب التأسي به صلى الله عليه وسلم والأخذ بهديه القويم ولزوم سنته والمحافظة عليها، وطاعته صلى الله عليه وسلم فيما أمر وتصديقه فيما أخبر، واجتناب ما عنه نهى وزجر في كل صغيرة وكبيرة، والتحذير من معصيته صلى الله عليه وسلم مطلقا، وألا يعبد الله تعالى إلا بما شرع، وهو صلى الله عليه وسلم أفضل المتعبدين بالاتفاق، فكل عبادة خالفت عبادته أو طريقته أو لم يشرعها صلى الله عليه وسلم فهي إيه؟ بدعة وضلالة لا تقرب صاحبها إلى الله، بل تزيده منه بعدا وإن ادعى غير ذلك. ليس هناك طريق موصل إلى الله تعالى ورضوانه إلا من طريقه صلى الله عليه وسلم، كل الطرق مغلقة مسدودة إلا من طريق محمد صلى الله عليه وسلم. ومن مقتضيات الإيمان بمحمد بيان عظيم قدره ورفعة مكانته عند ربه جل وعلا، والإكثار من ذكره والصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم، وبر آله وذريته الطيبين، ومعرفة حق أزواجه الطاهرات. وأضيف: ومن مقتضيات الإيمان بمحمد وجوب نصرته ونصرة شريعته ونصرة أصحابه وأزواجه وآل بيته وأتباعه، والذب عن دينه وعرضه الشريف، والقراءة في كتب تعين على الرد على شبهات هؤلاء حول رسول الله صلى الله عليه وسلم. هناك يا إخوة كتب من قرأها ازداد يقينا أن محمدا صلى الله عليه وسلم لم يأتي إلا بدين سماوي. زي بتقال عنه أن رجل جمع بعض القطيع من البشر في الصحراء وكان يقاتل وكان يذبح وكان يغزو وكان يعني يفجر بالنساء إلى غير ذلك مما يروجه هؤلاء المجرمين، وهم بهذا أولى بالوصف. هناك دلائل النبوة للإمام البيهقي، وهو أكبر ما كتب في هذا. وهناك الشفاء بتعريف حقوق المصطفى بالقاضي عياض، مع التنبيه على أن هناك بعض المخالفات العقدية في هذا الكتاب، والكتاب جملة رائع، وقد حققه بعض إخواننا الكرام تحقيقا علميا رصينا، فبينوا المخالفات التي جانب فيها الرجل الصواب رحمة الله تعالى عليه. وهناك كتاب شمائل النبي للإمام الترمذي، ومختصر شمائل النبي للشيخ الألباني، وهناك شروحات على الشمائل ككتاب جمع الوسائل في شرح الشمائل للشيخ علي القاري في مجلدين كبيرين، وهناك شرح شمائل النبي صلى الله عليه وسلم للشيخ عبد الرزاق ابن عبد المحسن عباد البدر وهو معاصر، وهناك بحث طيب يقال له الأدلة الجلية على صدق خير البرية للدكتور عبد المحسن المطيري، طبعة كتاب البيان التابع لمجلة البيان. هناك كتب كثيرة في هذا الباب، ومن أراد أن يقرأ وأن يفهم عن صدق النبوة يقرأ ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في علامات الساعة. كنت أقرأ مع إخوة لكم كتاب الصحيح المسند من أشراط الفتن والملاح. كلما قرأنا هذا الكتاب ازددنا إيمانا، يعني مجرد بس أنت تقرأ فيه كده تحس أن الفولت الإيماني دي أنا لوحده، لأن ده لا يمكن يكون كلام بشري مجرد، لا يمكن. وده مدخل قوي جدا لمن وقع في شرك الإلحاد، اللي لو واحد منهم قرأ في أبواب الإيمان باليوم الآخر كما سنقرأ الآن سيزداد يقينا جدا، لأن الكلام اللي بيتقال أنت بتشوفه بعينك، والنبي صلى الله عليه وسلم بيصفه كما لو كان قد رآه، وقد رآه عليه الصلاة والسلام. استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم ليلة فزعا فقال أيقظوا صواحب الحجرات فرب كزيت في الدنيا. طب ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم استيقظ فزعا مما رآه وعرض عليه من الفتن. النبي صلى الله عليه وسلم شافها رأي العين، عشان كده حدث النبي صلى الله عليه وسلم عنها كما لو كان قد رآها. انت واخد بالك انت ازاي؟ نعم، كل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب وقع بعد وفاته عليه الصلاة والسلام تقريبا. يعني قال الركن الخامس، يلا نشد حيلنا كده خلاص، هو ما عادش أن الركن الخامس والركن السادس من أركان الإيمان. قال الإيمان باليوم الآخر. أهل السنة والجماعة يعتقدون ويؤمنون باليوم الآخر، وهو اليوم الذي يحيي الله تعالى فيه الخلق بعد موتهم ويبعثهم من قبورهم ثم يحاسبهم على أعمالهم، أي هو الاعتقاد الجازم والتصديق الكامل بيوم القيامة. والإيمان بكل ما أخبر به الله تعالى في كتابه وأخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت من فتنة القبر وعذابه ونعيمه، وما يكون من أحداث وأحوال وأهوال من أشراط الساعة وعلاماتها، ومن النفخ في الصور والبعث والحشر والنشر ونشر الصحف والحساب والميزان والحوض والصراط والشفاعة والجزاء، حتى يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار. كل هذا غيب، فأخبر الله عز وجل عنه وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنه، وأكد الله تعالى ذكر اليوم الآخر في كتابه العزيز في مواضع كثيرة، وربط الإيمان به بالإيمان به سبحانه وتعالى، فقال والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أهل السنة والجماعة يؤمنون بأن وقت قيام الساعة علمه عند الله، لا يعلمه أحد إلا هو سبحانه. قال الله تعالى إن الله عنده علم إيه الساعة، وإحنا صغيرين كانوا كل شوية يقول لك إيه يوم الجمعة الجاية الساعة، أخذ بالك أنت إزاي؟ أو قدامك مثلا أسبوعين ويبقى يوم الجمعة إيه الساعة، وبعدهم بقى كان بينسى الحكاية دي فكان يقول لك يوم الاثنين أو يوم الثلاثة، يعني نسي المسألة دي. وإذا كان الله قد أخفى وقتك وقوع الساعة عن عباده، فإنه تعالى قد جعل لها أمارات وعلامات وأشراط تدل على قرب وقوعها، ويؤمنون بكل ما وقع وسيقع من أشراط الساعة الصغرى والكبرى التي هي أمارات على قيام الساعة، لأنها تدخل في الإيمان باليوم الآخر. علامات الساعة الصغرى، وهي التي تتقدم قيام الساعة بأزمان متفاوتة ومتطاولة، وتكون من النوع المعتاد، وقد يظهر بعضها مصاحبا للأشراط الايه الكبرى. وعلامات أشراط الساعة الصغرى كثيرة جدا، نذكر شيئا مما صح منها. فمن ذلك بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وختم النبوة والرسالة به، وموته صلى الله عليه وسلم، فتح بيت المقدس، وظهور الفتن من المشرق، واتباع سنن الأمم الماضية من اليهود والنصارى، وخروج الدجالين الكذابين وأدعياء النبوة، وضع الأحاديث المكذوبة على رسول الله، ورفض سنته، وكثرة الكذب، وعدم التثبت في نقل الأخبار، ورفع العلم، والدماسه عند الأصاغر، سواء بقى على قول بعض العلماء الأصاغر دول صغار السن أو أهل البدع، أخذ بالك أنت إزاي، وإمتال الأصح أنهم أهل الإيه؟ البدع، وظهور الجهل والفساد، وذهاب الصالحين، ونقض عرى الإسلام عروة عروة، وتداعي الأمم على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ثم غربة الإسلام وأهله، كثرة القتل وتمني الموت، وغبطة أهل القبور لا إله إلا الله، وتمني الرجل أن يكون مكان الميت من شدة البلاء، وكثرة موت الفجأة، والموت في الزلازل والأمراض، وقلة عدد الرجال وكثرة النساء، طبعا شايفين الكلام ده في الكليات، وظهورهن، لا يا أخي شوف الوصف، كاسيات عاريات، سبحان الله العظيم، وصف دقيق، وتفشي الزنا في الطرقات بدعوى الحريات الشخصية، وظهور المعازف والخمر والزنا والربا واستحلال كل ذلك. دكتورة جامعية بترقص ومتصورة بترقص، ولما يقولون ان انت بتعملي دي تهبلتي، تقولهم انا حرة. بنت تدخل كافيه علشان ولد يقوم بمقدمات الزنا مع امام الناس، ويسمى مدير رجولة، لما يجي واحد يقول له اشطر معلم، او يعني سيب ونسيب، قال سيب ونسيب، انا بقول لك الكلام ده بيحصل، هو ده استحلال للحرام. وظهور الخسف والمسخ والقذف، وتضييع الأمانة، وإسناد الأمر إلى غير أهله، طبعا احنا شايفينها بقوة، وزعامة الأراذل من الناس، وارتفاع أسافلهم على خيارهم، وولادة الأمة ربتها، أظن دي ممكن نشوفها بقوة في كثير من دول الخليج، وظهور أعوان الظلمة الذين يجلدون الناس ويعتقلون الناس، وحدوث الفتن كقطع الليل المظلم، التطاول في البنيان، وتباهي الناس بالعمران، وزخرفة المساجد، نعمل مسجد بكم مليون جنيه، حاجة وثلاثين مليون جنيه في شرم الشيخ عشان يبقى تحفة معمارية، علشان يتزار كده يبقى متحف، وتقارب الأسواق، ووجود المال الكثير في أيدي الناس مع عدم الشكر وعدم الرضا. رجل عنده عمارة بعشرة مليون جنيه يقول لك ده الحالة وحشة، وأنا تعبان، وولادي مش عارف إيه، وكثرة الشح، وكثرة شهادة الزور، وكتمان شهادة الحق، وظهور الفحش والتخاصم والتباغض والتشاحن، وقطيعة الرحم وسوء الجوار، والسلام على المعارف فقط أي في الشارع، ووقوع التناكر بين الناس، الله أكبر، ووقوع التناكر بين الناس، أظن أنتم شايفينها، الناس دلوقتي مش طايقة بعض وبيتكلموا عن بعض بسوء، وتشبه الشيوخ بالشباب، والتهاون بالسنن التي رغب فيها الإسلام، تغير الزمان حتى تعبد الأوثان ويظهر الشرك في الأمة، وكثرة الأمطار وقلة النبات، وتقارب الزمان. قيل من تقارب الزمان ظهور أدوات الاتصال الحديث وقلة البركة في الأوقات وانتفاخ الأهلة وكلام السباع والجمادات للإنس وصدق رؤيا المؤمن. ومن هذه العلامات حصر ماء الفرات عن جبل من ذهب، وقيل أنه حصل، وما يقع في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث تنفي الخبث في آخر الزمان، المنافقين والليبراليين وما يطئوش يعيشوا فيه، ما يطئوهاش، ما يطئوش والله المدين ما بيطئوهاش، فلا يبقى فيها إلا الأتقياء والصالحون. وعودة جزيرة العرب مروجا وأنهارا، وخروج رجل من قحطان يدين له الناس. وقيل كثرة الروم في دول الغرب وقتالهم للمسلمين وقتال المسلمين لليهود، حتى يقول الحجر والشجر: يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي ورائي فتعالى فاقتل. يا عبد الله ليس يا عبد القومية، وليس يا عبد الناصرية، وليس يا عبد حركة فتح العلمانية، وليس يا عبد الغرب أو الشرق، يا عبد الله. وفتح روما كما فتحت القسطنطينية إلى غير ذلك من علامات الساعة الصغرى الثابتة في الأحاديث النبوية الصحيحة. أما علامات الساعة الكبرى وهي الأمور العظام والأشراط الجسام التي تظهر قرب قيام الساعة وتكون غير معتادة الوقوع، وإذا ظهرت أول علامة تتابعت الإيه؟ العلامات كتتابع الخرز في النظام، يتبع بعضها بعضا، فإذا ظهرت دلت عليها وتكون الساعة على إثرها. وأهل السنة والجماعة يؤمنون بأن هذه الأشراط ثابتة في الكتاب والسنة ويؤمنون بها كما جاءت. ومنها ظهور المهدي، مهدي أهل السنة ليس مهدي الشيعة، وهو محمد بن عبد الله من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ويخرج من قبل المشرق ويبايعه العلماء عند الكعبة. سيصبح الناس يتحدثون ظهر المهدي، الناس المؤمنين الأرض كلها، وسيعرفه علماء المسلمين، وسيعرف علماء المسلمين، وسيبايعونه في الحرم. فحكمه على منهاج النبوة، يملك 7 سنين، يملأ الأرض قسطا وعدلا بعدما ملئ الظلم وجورا، ويعطي المال بغير عدد. تنعم الأمة في عهده نعمة لم تنعمها قط، تخرج الأرض نباتها وتمطر السماء قطرها. وخروج المسيح الدجال الأعور الكذاب، وهذه فتنة هي أعظم الفتن، من جهة المشرق من خراسان، ومعه 70,000 من اليهود، مكتوب بين عينيه كافر، يظهر أمره للمسلمين المؤمنين ما بين الشام والعراق، ما يترك بلدا إلا دخله، إلا مكة والمدينة فلا يستطيع دخولهما لأن الملائكة تحرسهما. ويمكث في الأرض 40 يوما، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة، وسائر أيامه كأيامنا. وسبحان الله العظيم، لقد رأينا في دنيا الناس كيف أن الدجالين الكذابين الإعلاميين الموجهين قد فتنوا الخلق، فكيف بفتنة كفتنة الدجال؟ نسأل الله السلامة والعافية. قال: ونزول المسيح عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام عند المنارة البيضاء شرقي دمشق، شرقي دمشق الشام، ويكون نزوله على الطائفة المنصورة التي تقاتل على الحق وتكون مجتمعة لقتال الدجال، فينزل وقت إقامة الصلاة ويصلي خلف أمير تلك الطائفة وهو المهدي، وأنه يقتل الدجال بحربته بباب لد الشرقي في بيت المقدس، ويحكم في الأرض بشريعة الإسلام، فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية، فلا يقبل إلا الإسلام، ويسود الأمن والأمان والرخاء، وترفع منه الأمة الشحناء والتباغض والتحاسد، وتعم البركة وتكثر الخيرات، ولا يرغب في اقتناء المال لكثرته، وينتشر السلم في جميع المعمورة، وتنتهي الحروب وخروج يأجوج ومأجوج، وهم من كل حدب ينسلون، يهلكون الحرث والنسل، ويفسدون في الأرض فسادا عظيما، فيسلط الله عليهم دودا صغيرا يدخل في دماغهم، فيموتون موت الجراد، وتمتلئ الأرض من نتنهم، فيرسل الله عليهم طيرا تحملهم وتطرحهم في الأرض حيث شاء الله، ثم يرسل الله مطرا يغسل آثارهم، ووقوع الخسوفات الثلاثة العظيمة التي تعم أماكن كثيرة من الأرض، خسف بالمشرق، وخسف بالمغرب، وخسف بجزيرة العرب، وخروج الدخان الكثيف الذي يملأ ما بين السماء والأرض وما بين المشرق والمغرب، ويعم الدنيا، فيأخذ بالمؤمنين كالزكمة الزكام، ويدخل في منافذ الكفار والمنافقين، فينتفخون حتى يخرج من كل مسمع منهم. وطلوع الشمس من مغربها فلا يراها أحد إلا آمن، ولكن لا ينفع نفسا إيمانها إن لم تكن آمنت، ولا تقبل توبة العاصي بعدها. وخروج دابة الأرض من موضعها، وهذه الدابة عظيمة تخالف ما عهده البشر من الدواب خلقة وعملا، إذ تخاطب الناس وتكلمهم وتميز المؤمن والكافر، فأما المؤمن فإنها تجلو وجهه حتى يشرق، ويكون ذلك علامة إيمانه، وأما الكافر فإنها تحطمه على أنفه علامة على كفره. وخروج نار من قعر عدن ومن بحر حضر موت، تحيط بالناس من ورائهم، فتسوقهم من كل جانب إلى أرض المحشر، وهي بلاد الشام. قال: وأهل السنة والجماعة يؤمنون بكل ما يكون في أمور الغيب قبل الممات وبعده، مما أخبر به الله ورسوله صلى الله عليه وسلم من سكرات الموت وحضور ملائكة الموت، وفرح المؤمن بلقاء ربه جل وعلا، وحضور الشياطين عند الموت، وعدم قبول إيمان الكافر عند الموت، والإيمان بعالم البرزخ ونعيم القبر وعذابه وفتنته للروح والجسد، وسؤال الملكين، وأن الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون، وأن أرواح أهل السعادة منعمة وأرواح أهل الشقاوة معذبة، أي في القبور، خلافا لما ادعاه بعض المعتزلة ومن تبعهم كإبراهيم عيسى ومن قبله إسماعيل منصور ممن أنكر عذاب القبر ونعيمه، ولما يدخل هناك يشوف إن شاء الله. قال: وأهل السنة والجماعة يؤمنون بيوم القيامة الكبرى الذي يحيي الله تعالى فيه الموتى، ويبعث العباد من قبورهم ثم يحاسبهم، ويؤمنون بالنفخ في الصور، وأن إسرافيل عليه السلام ملتقم القرن منتظر الأمر بالنفخ، وهي نفختان على الصحيح، وقيل ثلاث نفخات: الأولى نفخة الفزع، والثانية نفخة الصعق التي يتغير بها العالم المشاهد ويختل نظامه، وفيها الفناء والصعق، وفيها هلاك من قضى الله إهلاكه، والثالثة نفخة البعث والنشور والقيام لرب العالمين. ويؤمنون بالبعث والنشور، وأن الله يبعث من في القبور، فيقوم الناس لرب العالمين حفاة عراة غرلا تدنو منهم الشمس، فيعرقون على قدر أعمالهم، منهم من يلجمه العرق، وأول من يبعث وتنشق عنه الأرض نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وفي ذلك اليوم العظيم يخرج الناس من الأجداث سراعا كأنهم جراد منتشر، مسرعين مهطعين إلى الداع، وقد خفتت كل حركة، وخيم الصمت الرهيب حيث تنشر صحف الأعمال، فيكشف المخبوء
ويظهر المستور ويفتضح المكنون في الصدور، ويكلم الله عباده يوم القيامة ليس بينه وبينهم ترجمان، ويدعى الناس بأسمائهم وأسماء آبائهم، ويؤمنون بالميزان الذي له كفتان توزن به أعمال العباد، ويؤمنون بما يكون من نشر الدواوين وهي صحائف الأعمال، فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله أو من وراء ظهره، ويؤمنون بأن الصراط أحد من السيف وأدق من الشعرة منصوب على متن جهنم يتجاوزه الأبرار ويزل عنه الفجار، منهم من يجري أيمر عليه كلمح البصر، ومنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح المرسلة، ومنهم من يمر كالفراس الجواد، ومنهم من يمر كراكب الإبل، ومنهم من يعدو غدوى، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يزحف زحفا، ومنهم من يخطف ويلقى في جهنم، كل بحسب عمله حتى يطهر من ذنوبه وآثامه، ومن اجتاز الصراط تهيأ لدخول الجنة. فإذا اجتاز المؤمنون الصراط حبسوا على قنطرة بين الجنة والنار، فيقتص بعضهم من بعض، فإذا هذبوا ونقوا دخلوا الجنة. طبعا ويؤمنون بأن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان الآن لا تفنيان أبدا ولا تبيدان، وأن الجنة هي دار الثواب والنعيم الدائم التي أعدها الله تعالى للمسلمين والمؤمنين الموحدين المتقين المجاهدين الصالحين الأبرار، والنار هي دار العقاب التي أعدها الله تعالى للمجرمين والكافرين من المشركين واليهود والنصارى والمنافقين والملحدين والوثنيين والعصاة الأشرار. ويؤمنون بعدم خلود عصاة الموحدين في النار، جماعة العصاة الموحدين عمرهم ما يدخلوا النار ويخلدوا فيها، بل يعذبون بقدر ذنوبهم، ثم يكون مصيرهم إلى الجنة ببركة التوحيد، وهو أصل كلمة لا إله إلا الله، وهم الذين دخلوا النار بمعاصي ارتكبوها غير الإشراك بالله تعالى، لأن المشركين خالدون في النار لا يخرجون منها أبدا والعياذ بالله. ويؤمنون بأن أمة محمد صلى الله عليه وسلم أولى الأمم محاسبة يوم القيامة وأولى الأمم في دخول الجنة، يؤمنون بأن أمة محمد صلى الله عليه وسلم أولى الأمم محاسبة يوم القيامة وأولى الأمم في دخول الجنة، وهم ثلث أهل الجنة، ويدخل الجنة منهم 70,000 بغير إيه؟ بغير حساب. ويؤمنون بحوض نبينا صلى الله عليه وسلم في عرصات القيامة، وهو أول ما يتجه إليه الخلق بعد البعث، ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، وريحه أطيب من المسك، وآنيته عدد نجوم السماء، طوله مسيرة شهر وعرضه مسيرة شهر، من شرب منه لا يظمأ بعدنا أبدا، ويذاد عن الحوض أقوام من أمته غيروا وبدلوا، فلا يسقى الواحد منهم شربة ماء، كما ورد في الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم: حوضي مسيرة شهر، ماؤه أبيض من اللبن، وريحه أطيب من المسك، وكيزانه كنجوم السماء، من شرب منها فلا يظمأ أبدا. وقال صلى الله عليه وسلم: إني فرطكم على الحوض، من مر علي شرب، ومن شرب لم يظمأ أبدا، ليردن علي أقوام أعرفهم ويعرفونني، ثم يحال بيني وبينهم. وفي رواية: فأقول إنهم مني، فيقول: إنك لا تدري ماذا قد أحدثوا بعدك، عمل بلاوي وبدع بعدك، فأقول: سحقا سحقا لمن غير بعدي. قال: وأهل السنة والجماعة يثبتون الشفاعة والمقام المحمود لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، شفاعته لأهل الموقف لفصل القضاء بينهم، وهي المقام المحمود صلى الله عليه وسلم، وشفاعته لأهل الجنة أن يدخلوها والرسول أول داخل فيها، شفاعته لعمه أبي طالب أن يخفف عنه من العذاب، وهذه الشفاعات الثلاث خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم وليست لأحد غيره، طبعا هناك حاجة اسمها خصائص النبوة، دي خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام، لا تتعداها لأفراد أمته أو من بعده. وصلت؟ هناك أبحاث في هذا الباب ككتاب اللفظ المكرم في بيان خصائص النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم، وكتاب كشف الغمة ببيان خصائص النبي والأمة لأبي الحسن المأربي الشيخ مصطفى بن إسماعيل وغيرها. شفاعته صلى الله عليه وسلم لرفع درجات بعض أمته ممن يدخلون الجنة إلى درجات عليا، وشفاعته صلى الله عليه وسلم لطائفة من أمته يدخلون الجنة بغير حساب، وشفاعته صلى الله عليه وسلم في أقوام قد تساوت حسناتهم وسيئاتهم فيشفع فيهم ليدخلوا الجنة، وفي أقوام آخرين قد أمر بهم إلى النار أن لا يدخلوها. وشفاعته صلى الله عليه وسلم في إخراج عصاة الموحدين من النار فيشفع لهم صلى الله عليه وسلم فيدخلون الجنة، ويشارك النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الشفاعة الملائكة والنبيون والشهداء والصديقون والصالحون والمؤمنون. بس يشترط لهذه الشفاعة اللي هي شفاعة النبيين والمرسلين والملائكة وعباد الله الصالحين أمرين. الأمر الأول إذن الله للشافع لقوله تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، والثاني رضا الله سبحانه وتعالى عن المشفوع له لقوله تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. ثم يخرج الله تعالى من النار أقواما بغير شفاعة بل بفضله ومنه وكرمه ورحمته سبحانه وتعالى. قال والعمل الصالح يشفع لصاحبه يوم القيامة، العمل الصالح يشفع ليه؟ لصاحبه يوم القيامة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة، فأما الكفار والمشركون فلا شفاعة لهم لقوله تبارك وتعالى وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، وقوله تعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين، ويؤتى بالموت يوم القيامة فيذبح دون خلاص كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. ومن أعظم ما ينعم الله جل وعلا به ما ينعم الله به على عباده من أهل الجنة، ومن أشد ما يحزن أهل النار هو البقاء الأبدي، هو البقاء الأبدي وعدم زوال الحياة الأخروية. إنه يدخل الجنة بقى بعد ما يخلص خالص إن شاء الله خلود أبدي، واللي يدخل من الكفار النار خلود إيه أبدي، وبعد كده يذبح الموت فيقال يا أهل الجنة خلود بلا موت، ويقال يا أهل النار خلود إيه بلا موت. والموت أمر معنوي غير محسوس بالرؤية، ولكن الله تعالى يجعله شيئا مرئيا مجسما فيذبح بين الجنة والإيه والنار. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا صار أهل الجنة إلى الجنة وصار أهل النار إلى النار أتي بالموت، في رواية غير مسلم على هيئة كبش، حتى يجعل بين الجنة والنار ثم يذبح، ثم ينادي منادي يا أهل الجنة لا موت ويا أهل النار لا موت، فيزداد أهل الجنة فرحا إلى فرحهم ويزداد أهل النار حزنا إلى حزنهم. هناك كتب أحيل إخواني عليها لمن أراد يعني أن يطالع في هذا الباب ككتاب العاقبة لعبد الحق الإشبيلي، وهناك رسالة البعث لأبي داود السجستاني، وهناك كتب معاصرة ياريت الإخوة تكتب اسمها زي الصحيح المسند، الصحيح المسند من أحاديث الفتن والملاحم للشيخ مصطفى العدوي، نعم، وكتاب العراق في أحاديث وأشراط الفتن لأبي عبيدة مشهور ابن حسن سلمان، وهناك كتاب أشراط الساعة للشيخ يوسف الوابل، الشيخ يوسف الوابل هذا نائب رئيس الشيخ السديس لخدمة المسجد الحرام والمسجد النبوي، وهناك كتاب المهدي وفقه أشراط الساعة للدكتور محمد إسماعيل المقدم، وهناك كتب بسيطة يعني لمن أراد أن يقرأ على عامة الناس ككتاب نهاية العالم للدكتور محمد العريفي: ولا يخلو الكتاب من ذكر أحاديث ضعيفة وكتاب أحداث النهاية. وهذا كتاب جيد في تقريب الصورة إلى عامة الناس. نكمل الركن السادس ولا ماتت الهمم؟ ماتت الهمم دهما كل الحكاية يا أخوانا، 7 صفحات يعني. طيب خلاص إن شاء الله نستأنف المسير في اللقاء القادم إن شاء الله، وأرجو في اللقاء القادم أن الإخوة تبقى نايمة كويس، لأن اللقاء القادم واللقاءات القادمة دسمة وبحاجة إلى يعني إلى استيعاب. أسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم وأن ينفعنا وإياكم بما سمعنا وأن يجعله حجة لنا لا علينا. وصلى الله على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.